التاجر التاجر ويا أحمد البدواوي ويا أحمد البدواوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مساكم الله بالخير والنور والسرور، وحياكم الله من جديد ويانا عبر برنامجكم التاجر. هذا البرنامج الأسبوعي واللي يطلع عليكم كل يوم أربعة من الساعة 5 إلى الساعة 6 المساء. نسعد من خلال هذا البرنامج في حواراتنا المتنوعة مع مجموعة من رواد الأعمال على المستوى المحلي في دولة الإمارات، نتعرف وياكم على أبرز هذه التجارب ونتعلم منها الشيء الكثير. حلقتنا لهذا اليوم هي استكمال للحلقة الماضية مع الدكتور أحمد بن حسن الشيخ. حياك الله من جديد يا أبو محمد.
مرحبا يا أخوي أحمد، حياكم الله.
حديث وياك دائما ذو شجون، ودنا نمد مو بالله حلقتين، ممكن حتى 10 حلقات.
الله يعزك. تسلم تسلم.
يا حياك الله. استوقفنا في حلقتنا الماضية حديثنا عن، خلينا نقول، بدايات ظهور دبي في ذاك الوقت، ويمكن كان في نهاية حلقتنا تحدثنا عن الفرق ما بين الصناعة وبين التجارة، بس الشاهد في الموضوع أن دبي اهتمت بالجانبين، بالجانب التجاري وبالجانب الصناعي.
نعم، يعني لو تلاحظ أن قضية تخصيص المدن الحرة كان ببداية الثمانينات، في حتى 79 أعتقد، ولكن في من الثمانينات، من بداية الثمانينات بدأت الاتجاه، الفكرة أن دبي كمدينة هي مدينة خدمات، هي مدينة تجارة، هي مدينة صناعية، هي مدينة صناعية تأخذ في فحواها كل القطاعات وتلم بكل القطاعات، وتأخذ أن الاقتصاد ما يتجه على 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 عمود واحد، أكثر من عمود.
نعم، يرسخ عليه الآن. يعني يمكن وإحنا موجودين وياك حين بالقرب من ميناء جبل علي، وجود هذا الميناء في هذا المكان على وجه التحديد، هل ساعد أن المصانع تنشأ بنوع من الأريحية بحكم أنها بعيدة عن المناطق السكنية، بعيدة عن داخل دبي في ذاك الوقت؟
طبعا، أنت لو تأخذ التاريخ في ذاك اليوم، يعني في 1080، في آخر السبعين لما أنشئ الميناء، المنطقة هذه كانت يعني
مو بالبعيد فرحة بعيس بيس على ما يقولون.
نعم نعم، في القمر على قولتهم في 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 الفترة هذه. ويعني هذا التأثير، مكانها البعيد في ذيك الفترة خلى المنطقة هاي تنمو. فلذلك اليوم يوم بتي تشوف المنطقة الصناعية والمنطقة التجارية المربوطة بالميناء كمنطقة حرة، شوف على امتداد كم كيلومتر.
أيوة، عطتها أريحية للنمو. نعم، والتطور. نعم، على الرغم لو بتذهب لمدن أخرى في العالم بتجد دائما هناك صدام بين المناطق السكنية والصناعية، كل منطقة مجاورة للأخرى، وعقبيك مد سكني ما بعد الصناعي والصناعي بعد السكني.
صحيح،
شيخ راشد تلافى هاي المسألة من ذاك الوقت.
نعم، من بداية الفترة هذه لما عرف الفكر. دائما شوف، مثل ما تكلمنا في الحلقة الماضية، أن الفكر هي النظرة المستقبلية، هي الفطنة اللي شو اللي بيستوي. فسبحان الله، يعني الشيخ راشد واللي قبله واللي الحين موجودين، يعني اللي مروا على دبي، الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، دائما ينظرون استكمال الموجود، مو بالآن، بعد 20 سنة، بعد 30 سنة. فهذا يعطيك أنت التواصل للفكرة، وين بتوصل، وين يعني سواء كانت بالنسبة للأماكن الموجودة أو إن كان الروابط الجغرافية أو إن كانت حتى على مستوى العمل المهني، يعني
في الإمارة الواحدة. ذكرت شغلة مهمة في حديثنا السابق أبو محمد، واللي هي الفرق ما بين المصنع والتاجر، وذكرت أن المصنع دائما يبحث عن المردود على مدى أكبر، بيكتشف مدى نجاحه أو فشله فعلى مدى أكبر، لذلك معظم الناس يمكن تتجه للتجارة أن فيها ربح سريع. لكن شاهد في الموضوع أن دبي في ذاك الوقت يمكن وعت لهذه المسألة، وبادرت الحكومة بوضع لبنات لنواة، خلينا نقول، صناعية على مستوى المنطقة. في ذاك الوقت يمكن التجار كانت يتحاشون مسألة الصناعات الثقيلة والصناعات الكبيرة، لكن الحكومة استثمرت، ومنها يمكن صرح دوكاب اللي احنا وياك نيس فيه اليوم، واليوم تترأس مجلس لإدارته. شو اللي خلى دبي في ذاك الوقت تهتم بهذا النوع من الصناعات؟
هي دوكاب ودوبال تقريبا هم بدوا في نفس الفترة الزمنية، وبعد النظر اللي كان موجود عند الشيخ راشد الله يغفر يرحمه في هذه الفترة، لما عرض عليه دوكاب، تكلم عن دوكاب بتحديدا، رأى أن في فرصة، يعني القطاع التجاري أو النمو الاقتصادي نمو عالي، وبالتالي هذا النمو راح يحتاج إلى بنيان، ويحتاج إلى تطور عقاري وعلى المستوى المحلي. مش بس على المستوى المحلي حتى إقليميا كان واضح أن الخليج عموما قاعد ينمو
بعد ظهور النفط وبعد المعطيات اللي توفرت بذاك الوقت
عمرانيا. فبالتالي هذا بيحتاج إلى كابلات كهرباء وإلى كهرباء، فهو فطن إلى وجود حاجة، فتم استغلال الحاجة هذه بالتعاون مع شركة والدخول في شراكة مع شركة بريطانية في هذه الفترة. كانت الحكومة تملك 30% من الشركة و70% كانت تملك الحكومة البريطانية.
وهذا تم في يعني خلينا نقول إنشاء المصنعين دوبال ودوكا.
لا هذا لا، نحن نتكلم عن دوكا فقط. ب 25 مليون في سنة 1979.
طبعا الافتتاح كان في نوفمبر 1979.
هو الاتفاق 77 كان، ولكن الافتتاح كان 79.
في ذاك الوقت يمكن القليل من التجار اللي تنبهوا عن مثل هذا النوع من الأعمال، لكن الحكومة سارعت إنها تفتح هذا في هذه المجال.
نعم لان اذا انت برجع الى الوقت الزمني في هذه الفتره، اولا اللي موجودين يعني ما كانت الثقافه السائده هناك يومها مرتبطه بالصناعه كثير. البلد جديده، الوضع الاقتصادي تو بادي ينتعش، فالتفكير في التجارة أكثر من في الصناعة. لذلك يعني هي نرجع نقول أن حكام دبي لهم فطنة في بعض في كثير من الأمور، خاصة في ما يخص الاقتصاد يعني، ولهم بعد نظر. يعني المشروع اللي تكون بال 25 مليون الآن يسوى المليارات.
نعم، واللي ذاك اليوم نشأ من فكرة واحدة.
نعم،
اليوم هذه المصانع هل يعني وضعها في الوقت الحالي اليوم ما شاء الله بدأت تتوسع على المستوى الإقليمي بل يمكن على المستوى العالمي.
نعم،
وتحدثنا عن تجربة دوكاب في هذه المسألة.
دوكاب طبعا بدأت على في سنة مثل ما تفضلت في 24 نوفمبر 79 وظلت على تنمو بحسب حاجة السوق المحلي. وكان تركيزها يمكن في ذيك الفترة على السوق المحلي، لأن أصلا كل الطاقة اللي موجودة وكانت تنتجها لتلبية السوق المحلي. وكان السوق المحلي سواء كان في دبي أو في الإمارات عموما نامي بشكل خاصة عقاريا بشكل إيجابي، يعني كان النمو نسبة مركبة يعني أكثر عن 10%. هذا أدى إلى أن المصانع هاي تتطور وتزيد في إنتاجها. في 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 في, في في بداية التسعينات في 94 أعتقد دخلت حكومة أبوظبي كشريك في حكومة في المصنع هذا، واشترت نسبة من الشركة البريطانية. في 99 أعتقد أو 98، اسمح لي التواريخ أنا مو بحافظ أنها وايد لأني ما كنت يومها موجود مع الشركة. الشركة الإنجليزية صار عليها نوع من الضغط وبدت في بند الإفلاس في بريطانيا.
في بلدها
نعم. فاضطر أن
طبعا الحل الأول أنك أنت تحاول أنك تخلص من الأصول
بالضبط
وتحصل على
نعم. فتم بيع الأصول اللي موجودة هني اللي هي أصول الشركة البريطانية، فحكومة دبي أخذت النص وحكومة أبوظبي أخذت النص، وأصبحت الشركة برأس مال وطني 100% مع الخبرات اللي موجودة. الهم أن الخبرات هذه ما انتقلت،
لا زالت موجودة
يعني من هذه الفترة، وظلت المؤسسة تنمو وتكبر. وطبعا تغيروا الأشخاص، لأن مع تغير السن وانتقلوا البعض منهم، ولكن في نهاية المطاف أن تراكم الخبرات من هذه الفترة إلى اليوم أصبحنا يعني إحنا واحدة من الشركات اللي هي لها باع طويل في الكابلات. وبدينا نتطور في يعني في 2007 تم في 2001 عفوا تم إنشاء مصنع ثاني في أبو ظبي. في 2007 تم إنشاء افتتاح مصنع القضبان. في 2007 أيضا تم إنشاء مصنع جديد للكابلات. في 2008 أعتقد تم إنشاء وحدة الكابلات المتخصصة. في 2011 تم افتتاح مصنع الضغط العالي بشراكة مع ديوا ومع هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة كهرباء ومياه أبو ظبي. الحين نحن في سنة 2012 تم إنشاء خط جديد اللي هو الكابلات المرنة والمطاطية. في 2014 تم شراء شركة بريطانية عمرها تقريبا 180 سنة
ما شاء الله،
يعني هي تورد للبحرية البريطانية ولندن أندرغراوند والملك مشاريع الملكة في بريطانيا. في السنة القادمة إن شاء الله راح يكون في عنا خط إنتاج جديد اللي هو الكابلات اللي تشوف أنت ماشي في الشارع بعض الأوقات هاي اللي فوق رأسك تمر تحتها. فهذا مشروع إن شاء الله راح يشوف النور ويبدأ الإنتاج في السنة القادمة
ما شاء الله. لو تحدثنا عن الأسواق اليوم قدرت دوكاب أنها تدخلها من خلال هذا المنتج، نتكلم ما شاء الله عن منتج إماراتي 100%
الحمد لله. نعم نعم. يعني نحن اليوم نحن متواجدين بشكل قوي في هونغ كونغ، متواجدين بشكل قوي في بريطانيا، متواجدين بشكل قوي في 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 المنطقة عندنا نحن، يعني موجودين هنا في بنسب مختلفة على الدول الخليجية. طبعا تصديرنا إلى أفريقيا موجود، تصديرنا إلى بعض الدول شرق آسيا أيضا موجود. من المشاريع اللي نفخر فيها أن المترو نيو دلهي نحن موردين لجزء من كابلاته. مشاريع الرئيسية في الإمارات هني إذا تكلم عن برج خليفة نحن موردين جزء من كابلاته، إذا نتكلم عن قصر الإمارات نحن موردين القائمة، يعني كل كل مشروع له اسمه موجود، برج العرب هذه كلها مترو دبي نحن موردين لكابلات.
جميل أبو محمد. اليوم يعني لو ننظر لتاريخ الصناعة على مستوى خلنا نقول 10 سنوات أو 15 سنة الماضية ونتكلم عن المستوى العالمي، يمكن كثير من الدول الصناعية تأثرت بعامل أساسي ورئيس واللي هو الصناعة الصينية. طيب الصناعة في الدول منقول إحنا ذات تكلفة الأقل، كيف قدرتوا في هذا الوقت بهذا المنتج أنكم تحافظون على تنافسية المنتج في أسواق مثل هذه الأسواق، نتكلم عن أسواق أوروبا وأسواق شرق آسيا وغيرها من الأسواق، في ظل وجود هذا المنافس العملاق واللي موجود أصلا في جميع الصناعة؟
نعم. يعني حتى أجاوب على هذا السؤال لازم أعطيك فكرة عن منتج يمكن أنا ما ذكرته اللي هو كابلات الطاقة النووية. كابلات الطاقة النووية تم عن طريق المشروع المحلي هني تم طرحها، وكان رفض من خلال المورد الأجنبي للشركة، شركة غير معروفة في هذا المجال، ما عندها قدرة ما عندها كذا، يعني تعرف كان شوي متخوفين المورد الأجنبي للمفاعل في هذا الموضوع. فدخلنا وياهم في نوع من التحدي، يعني تحدي طبعا غير معلن مثل ما نقول عنه، أن نحن لا نحن قادرين. وطبعا تم وضع شروط، الشروط الأساسية اللي كانت موجودة لكل المصنعين الآخرين تم رفعها، رفع سقف الشروط. من يعني من الشروط الرئيسية عمر الكابل الافتراضي، عمر الزمني له، العمر الزمني كان مطلوب 40 سنة، فلما شافونا نحن مصرين على أن ندخل المقارنة رفعوه إلى 60 سنة.
طيب
الأمر الجيد في هذا الموضوع أن كل الباقين انسحبوا
فأصبح صارت مسألة صالحكم.
نعم. طبعا كان أمام أن نحن أمام خيارين، أما ننسحب وأما أن نوافق، وإذا انسحبنا خلاص يعني فقدنا الـ 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 فدخلنا في تحدي مع أنفسنا بعد اجتماع داخلي يبنى الشباب وعلى رأسهم الأخ مهندس حسن عمر اللي هو طبعا من خيرة الشباب المواطنين في الشركة، وقلنا وتم النقاش الكلام هل نحن قادرين على تلبية الشروط. فبعد دراستها قلنا نعم نحن قادرين، بس نحتاج إلى وقت إلى أن نبرهن على طبعا بعد ما قلنا لهم نحن نوافق زادوا الشروط فحطوا لنا شروط إضافية وبعد قبلنا فيها.
يعجزون يحاولون يعجزون
ما يعني أنا ما أقول يعجزون، إنما هي نوع من السيفتي والأمان اللي هم يبغون
من
حقهم هم، خاصة مع شركة منتجة لكيبل ما قد أنتجته يعني. والحمد لله فعلا في خلال 18 شهر قدرنا نوصل وياهم إلى المستويات اللي يبغونها من هاي، وقدرنا نحصل على شهادتين من مختبرات عالمية تأكد أن الكيبل الموجود هنا عندنا بالمنتج مطابق للمواصفات اللي هم يبغونها.
إن شاء الله.
الحمد لله. طبعا هذا كان إنجاز كبير بالنسبة لنا نحن نتعدى. كيف أربط هذا بالرد على سؤالك؟ اليوم إذا نحن بنفكر فقط في السعر فطبعا نحن مع احترامي لكل الشركات اللي تفكر في السعر فهي شركة فاشلة. نحن دائما نبحث عن الجديد، نبحث عن التطور، نبحث كيف أن نحن نقلل تكلفتنا دون المساس بجودة المنتج. والفضل لله سبحانه وتعالى أن في كل الفترات الماضية من بداية الشركة في 79 إلى اليوم الفضل لله الحمد لله يعني كل مستهلكينا وكل زبائننا ما يتكلمون إلا عن نواحي إيجابية في الكيبل. فكمنافسة نحن ما نعتبرهم منافسين إلا في السعر، لكن لما نقارن في الجودة فما في أبدا مقارنة للهاي. هل هم ماخذين حصة من السوق؟ نعم هم ماخذين حصة من السوق، بس الحصة اللي هم ماخذينها نحن ما نطلع فيها، لأنهم هم يطلعون على الدنيا النوعية الدنيا من الهاي، وهذه نحن إذا هم اليوم أرخص بيكونوا هم باكر فيتنام بتي بصنع وبتي بتكون فيتنام
بتاخذ عنهم السوق.
صحيح. فبالتالي هو بتكون نسبة السعر هو المتحكم.
يعني بالفعل ابو محمد يعني دائما يدعو للفخر لما تسمع عن هذه التجارب الوطنيه، هذه المنتجات الوطنيه اللي اصبح لها حضور عالمي، اللي اليوم اصبحنا نتفاخر بجودتها، نتفاخر بحضورها في دول العالم. كثير من الناس كانت تنظر لنا قبل 50 سنه ان احنا دول نستورد التقنيه ونستورد المنتجات، لكن اليوم اصبحنا دوله مصدره لمثل هذه التقنيات ومثل هذه المنتجات على المستوى العالمي. لو تسمح لنا ابو محمد بنطلع لفاصل قصير، نطلع فاصل وياكم اعزائي المستمعين في برنامجكم التاجر، وحديثنا مستمر مع الدكتور احمد بن حسن الشيخ رئيس مجلس اداره شركه دبي للكابلات المحدوده دوكاب والمدير العام لمجموعه مصانع حسن ابن الشيخ. فاصل وراجع لكم باذن الله.
التاجر عيش حاضرك على هو الاولين. على هو الأولين وخلك ويانا على الأولى 107.4. الرياضة بين الماضي والحاضر، أجواء الملاعب، فرحة الفوز، الحماس والتشجيع، أخبار الرياضة المحلية،
خبر الآخر وخبر مهم،
التحليل والآراء أول بول،
وفعلا زي ما أنت قلت كل واحد كان له توجه.
في مساء الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني يمعه بالرقاد كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى.
تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. تحيدون؟
Yeah.
خليك بيننا على الأولى 107.4.
التاجر ويا أحمد البدواوي.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في برنامجكم التاجر، وحوارنا لهذا اليوم مع الدكتور أحمد بن حسن الشيخ المدير العام لمجموعة مصانع حسن بن الشيخ ورئيس شركة دبي للكابلات المحدودة دوكاب. حياك الله من جديد أبو محمد.
مرحبا يا أخي أحمد.
نحن سعداء في استرسالنا في هذا الحديث وفي حوارنا اللي ما شاء الله امتد على عبر حلقتين، وإن شاء الله بإذن الله تجمعنا أيضا وياك حلقات مستقبلية بإذن الله. أبو محمد، كنا في حديثنا عن المنتج الإماراتي والصناعة الإماراتية من خلال تسليط الضوء على شركة دوكاب وعلى منتجات هذه الشركة اللي بالفعل قدرت أن توصل للعالمية. لكن بنرجع أيضا لحديثنا السابق في مسألة الفرق بين التاجر والمصنع، ونجد أن الكثير من الناس تتجه باتجاه التجارة يمكن أكثر من النسبة المتجهة للتصنيع، لكن لا يزال كثير من الشباب عندهم الرغبة في الخوض في غمار الصناعة، لكن يمكن كثير من الحيثيات مسألة إنشاء المصانع والمخاطر اللي مرتبطة فيها وشو أبرز الأمور اللي يجب أن يعونها قبل ما يدخلون في هذا المجال، حابين أن نتناقش وياك أبو محمد من خلال هذه الفقرة.
فعلك طيب يا أخوي أحمد. يعني أعتقد أن أهم شغلة اللي المفروض اليوم الشباب يفكر فيها في موضوع دراسات أو في لما يسوي دراسات جدوى بالنسبة للصناعة، يعني نحن اليوم أغلبنا لما يسوي دراسات يصير يطالع شو نسبة الاستيراد من هذه من هذا المنتج، فقد تكون يعني كمية الإنتاج هذه رقم أو نسبة غير صحيحة لسببين رئيسيين غير عن الأسباب المعروفة للكل. السبب الأول أن قبل شوي كنا نتكلم عن الصين أو عن المنتج الصيني، فنسبة من اللي تدخل البلاد لأي منتج هي بحثا على السعر لأن السعر رخيص، فبالتالي أنت اليوم إذا بتشوف النسبة هاي بتقارن والله أنا كمصنع باي بستبدل المستورد بالهاي، إذا أنت من البداية فاشل لأنك أنت الداخل على منافسة سعرية ما بتقدر عليها. نحن ما رح نقدر ننافس الصين على الأسعار أو على هذا، يعني مش بس الصين، أي بلد أرخص عنا نحن. فإذا يجب أنك أنت تهتم مصدر الجهة المصدرة لك. هاي نقطة. النقطة الأولى، البعض يرى أن يعني نسبة في الاستيراد في تكون بعض الفترات اللي فيها طلب زايد لمنتج معين لسبب طلب السوق، لضغط في السوق، لعدم وجود مادة، يعني فبالتالي بتحصل نسبة استيراد عالية. بينما هاي لما تاخذ البلكيرف هذه إذا الجرس على قولتهم الرسم البياني الجرس تحصله يصعد ويهبط مرة واحدة. فيجب على اللي ينظر إلى هذه متى حصلت، هاي على طول السنة وبشكل ثابت ولا هي متذبذب؟ فإذا كانت متذبذب طالع وفترة ونزلت وخلاص وانتهى، فمعناته أن في شيء غلط. كانت السوق في فرصة أو كان طلب معين على على هاي المنتج في على هذا المنتج في هاي الفترة، ولكن ما استمر طول السنة،
ما كان في استدامة للطلب.
نعم، هذه نقطة. النقطة الثانية، الله يطول لي بعمرك، أيضا الأخوة والأخوات اللي يفكرون في الصناعة، يعني أنا أفضل دائما أن المصنع يكون يدخل بفكرة إبداعية أو مبدع في مجاله، يعني ما يقلد حد. يعني في منتج ماشي، خلي المنتج ماشي، أنت كيف دخل فكرة على هذا المنتج بحيث أنك أنت تدخل في نطاق آخر من الاستخدام، أو أنت تأخذ شيء جديد من المنافسة، ما راح تضرك وتضره. لكن لما تدخل بشيء جديد دائما أنت تدخل في استخدامات جديدة، توجد لك يعني مستخدمين ما كانوا عارفين المنتج هذا، فبالتالي فرصة نجاحك وايد أكبر.
يعني يجب البحث عن هذه الفكرة المبدعة المبتكرة في عملية طرح هذا المنتج.
صحيح نعم، مش بس الطرح حتى منافع المنتج نفسه.
يعني اللي ينظر لتاريخ الأمم يقول لك أن العالم انتقل من العصر الزراعي للصناعي إلى التكنولوجي، والآن انتقلنا لعصر الأفكار.
صحيح،
فنحن يجب أن نبحث عن هذه الفكرة
بالضبط.
اللي, نعم. اللي تقدم المنتج بطريقة مختلفة.
صحيح. أيضا الله يطول لي بعمرك، يعني اليوم لما أني حقيقة يعني رغم أن تكلمنا عن هذه في الحلقة الماضية وهذه الحلقة في هذه الحلقة أعتقد أن تكلفة رأس المال عالي بالنسبة للصناعة، لكن بعض الصناعات قد يعني يبدأ الواحد فيها جزء يدوي وجزء من ميكنة، يعني من خلال المكاين، فدائما يحاول يوفق الواحد بأقل تقدير لاستثمار رأس المال، لأنه إذا داخل بفكرة جديدة ما يعرف شو
أبعادها وكيف
بالضبط
وكيف تلقى الرواج ولا لا.
بالضبط. وأهم نقطة أيضا يعني في عاملين مهمات، العامل الأول أن إذا شاف المنتج ماشي ما يبخل عليه. يعني واحد يقول أنا ما عندي طيب استثمر في أني أجعله مثلا خط آلي، لا ما دام ماشي يجعله حتى لو تروح
بس كيف يتأكد أنه ماشي بو؟
بعد الطلب، من خلال الطلب. يعني هو شوف الحين عندك أنت شغلتين، عندك هو مرتبط الآن بالسوق، فشوف الطلبات اللي تي، وشوف أيضا يسمع الآراء اللي موجودة، فإذا كانت حتى لو الطلبات كثيرة والآراء سلبية فيعرف أن في خلل،
في خلل ممكن الطلب هذا يوقف بعد
بالضبط
فترة.
بالضبط. فإذا كان الطلب كبير يعني شوفه إيجابي والآراء إيجابية، فما يبخل على المشروع يقول أنا ما عندي بيزات أو بوقف أو بحاول، لا، لأن هاي فرصة، إذا فقد السوق فقده،
راح عليه.
راح عليه. أيضا من النقاط اللي الواحد يفكر فيها اللي هي الاهتمام، يعني وهاي يمكن كثير تغيب عن خاصة الأخوة اللي يدت في الصناعة، الاهتمام بآراء المستخدمين جدا مهم، لأن قد آراء المستخدمين قد توصلك أنت إلى أنك أنت تنتج أو تتفرع في إنتاجك اللي هو يزيد عليك الطلب، يعني فقط من الكلام، من يعني النظر في ردود
في الأخير هو اللي بيستخدم هذه البضاعة اللي أنت تنتجها.
نعم.
ممكن يفتح لك آفاق مثل ما تفضلت لأشياء إضافية.
صحيح. نعم.
التحديات إقامة المصنع كمصنع أبو محمد، يعني دائما الناس متفكرك تقول لي أخي أنا أفتح محل أبيع، لكن مصنع يباله عمال، يباله كهرباء، يباله أمور كثيرة.
أهم من هذا كله أن يكون هو نفسه واقف على عمله. لو تشوف يمكن في حديثنا مش على الهواء نجيبتلك وايد أمثال في هاي، ما حد ضفرك ما حد يلدك مثل ضفرك مثل
نعم.
فإذا أنت ما تكون واقف على رأس عملك تفقد خاصيتين، الخاصية الأولية أنك أنت تعرف أسرع عملك، الخاصية الثانية أن الناس يوم بيشوفونك اللي يشتغلون تحتك وحتى زباينك لما يشوفونك أنت على رأس عملك يبدون هم يشتغلون من قلبهم. نعم.
ويمكن هذا هو سر تواجد أبو محمد، على الرغم أنه رئيس مجلس إدارة دوكاب لكن متواجد بشكل أسبوعي في الشركة.
الله يسلمك. تسلم.
أبو محمد عنده فلسفة في هذا الشأن.
صحيح. نعم. أن الواحد يكون متواجد على الأرض وعارف شو يستوي، في نفس الوقت ما يكون يعني يتدخل.
على الرغم أن الناس تعودت أن رئيس مجلس إدارة معناته لا، يعني هذا يمكن اجتماعين في السنة وانتهى الموضوع.
أربعة
أربع اجتماعات في السنة في كل ربع.
نعم.
نعم. لكن أبو محمد أنت حريص على تواجد في الشركة على الرغم من منصبك رئيس مجلس.
صحيح، لأن هذا الله يطول لي بعمرك، أنا بالنسبة لفلسفتي في هذا الموضوع أن أولا أنت تكون قريب من القاعدة وتعرف وتشوف اللي شو يستوي، وفي نفس الوقت تسمع آراءهم، يعني أهم شيء أنك أنت تسمع آراء الطرف الثاني. قبل شوي كنا نتكلم عن سماع رأي المستهلك، فهني أنت تسمع رأي الناس اللي حواليك اللي هو هذا اللي يعطيك أنت الفيدباك أو المرتجع، التغذية المرتجعة،
التغذية الراجعة. مع الرغم أن كثير من الناس مثل ما تفضلت يعني إنه يقول لك يا أخي أنا رئيس مجلس إدارة، حق شو أصدع عمري في الأمور التنفيذية، خل المدير التنفيذي هو يجابل وخلني أنا أحضر هذا الاجتماع على قولتك يا أبو محمد 4 مرات بالسنة، وكان الله يحب حب المحسنين، نتفق على مؤشرات عمل وفي النهاية الإدارة التنفيذية موجودة في يد الإدارة التنفيذية.
كلام صحيح لكن ما راح يوصل بعيد.
ما راح يوصل بعيد. هذا هو. لو تسمحنا أبو محمد بنطلع الفاصل قصير وبنرجع قبل الفاصل نستكمل حديثنا أعزائي المستمعين، فاصل وبنرجع إلى حوارنا في هذا اليوم في برنامج التاجر مع الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، خلكم ويانا من عقب الفاصل.
التاجر التاجر 107.4
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في هذه الفقرة الأخيرة من حوارنا لهذا اليوم مع الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، المدير العام لمجموعة مصانع حسن بن الشيخ ورئيس مجلس إدارة شركة دبي للكابلات المحدودة دوكاب. حياك الله من جديد يا أبو محمد.
مرحبا يا أخي،
سامحنا طولنا عليك في الحديث. عاد
أبدا أخ عزيز، الله يطول عمرك.
الحوار كان شيق واستفدنا حقيقة من هذا الحوار الكثير من المعلومات والكثير من خلينا نقول الربط التاريخي. ما شاء الله عليك يا أبو محمد، عندك دائما حضور فيما يتعلق بمسألة تاريخ التجارة في المنطقة، وكنا حريصين أن نستفيد من مثل هذه المعلومات يا ابو محمد.
الله يسلمك، اتمنى ان الصوره والمعلومه وصلت للاخوه والاخوات المستمعين.
اكيد ان شاء الله بتوصل. ابو محمد ما شاء الله يعني من ضمن اعمالكم فيما يتعلق بمجموعه مصانع حسن بن الشيخ، دخلتوا في مجال الطباعه والنشر في وقت مبكر.
صحيح.
ويمكن فتره من فترات ما ادري اذا لازلت الى الان كنت رئيس مجموعه الطباعه والنشر في غرفه تجاره وصناعه دبي.
صحيح.
تحدثنا عن هذا الجانب، قطاع النشر، قطاع الطباعه خاصه في ظل عالم ما شاء الله يتحول إلى عالم رقمي.
نعم.
حدثنا عن التاريخ وعن الوضع الحالي.
الله يطول لي بعمرك. يعني الطباعة طبعا مجال واسع وشاسع، الواحد يتكلم فيه لو ياخذ قد الحلقتين حلقتين بعد ما بخلص. لكن في مجملة حقيقة اللي جذبني أنا شخصيا اللي هو قضية الإبداع، أنك أنت تمزج بين الألوان وبين الأشكال وبين الكميات. يعني كل طلب في الطباعة يختلف تماما، حتى لو نفس الشخص ونفس الطلب يختلف عن سابقة. فهي نوع من الإبداع، نوع من الابتكار، نوع من التوفيق، التوليفة هاي كلها يعني. عرف شو قايل؟ يعني يمكن اللي حببني أكثر وخلاني حتى أشتغل على تعديل بعض الماكينات حتى تصدر الشغلات اللي فيها، رغم أني أنا مش مهندس يعني.
لكن عندك شغف في هذا المجال.
نعم.
هل حبك للكتاب أبو محمد أثر في خلنا نقول اهتمامك في هذا النوع من
والله قد يكون حبي للكتاب، لكن اللي قبلها أو اللي مساعد لهذه الشغلة اللي هو أنا أول ما وضعت رجلي في المطبعة وأنا عمري 4 سنوات.
4 سنوات.
نعم
ما شاء الله. مع الوالد.
نعم. فأتذكر حتى بعض المواقف لما كنت أرجع من الروضة أرد عنده في المطبعة. نعم.
وين كانت أول مطبعة؟ وين كانت للوالد؟
كانت في شارع البرقيات.
في شارع اللي هو
شارع البرقيات. نعم. اللي هو الله يطول بعمرك في منطقة الصبخة. نعم.
في ذاك الشارع. هل لا زالت موجودة ولا
المبنى موجود طبعا، لكن المطبعة راحت من هناك، انتقلت لشارع المطار الحين من ذاك الوقت إلى اليوم.
فبدأ ارتباطك بهذه المطبعة من يوم عمرك 4 سنوات.
نعم. هذا يعني مهما يعني الشغف لو توصفه ما بتقدر توصفه إلا واحد يكون عنده فعلا شغف للمجال. نعم.
لكن ما شاء الله يعني الله حق يعني المطبعة العصرية كثير من مناهجنا التعليمية، كثير من الكتب اللي كنا نقرأها كان دائما تكون ممهورة بختم المكتبة العصرية أو المطعف والمطبعة العصرية.
صحيح. نعم.
فيعني يمكن حتى رافقت أجيال ما شاء الله على مستوى الدولة.
صحيح. نعم. نحن كنا نستحوذ يعني قبل ما أنا دخلت مع الوالد في بشكل فعلي كدوام فعلي في 84 الله يطول بعمرك. قبل ما أدخل أنا ويا الوالد كنا ناخذ تقريبا في حدود 30-35% من مناقصات التربية. لما دخلت أنا عدلت السياسة وكنا ناخذ وصلنا إلى 70% من الكتب المدرسية على مدى حتى أواخر الثمانينات بداية التسعينات. طبعا من السبعينات أنا أتكلم، بداية السبعينات إلى فلذلك عاصرت الكتب على أجيال كانوا يقرون المطبعة العصرية في الكتب.
لكم فضل في تعليم أجيال.
لا العفو الفضل، نحن كنا نطبع فقط.
يعني سبحان الله، ترى كل إنسان له دور في الحياة، يعني حتى التاجر وصاحب المصنع له دور. أنا صحيح. لما أستخدم هذا الجهاز أو أستخدم السيارة أو أستخدم أي شيء، الشخص اللي صنع لي هذه الشغلة يعني صحيح يعني وين يكون كان يعني في المقابل كان في مردود تجاري ومردود مادي، لكن يظل كان له دور في وجود مثل. صحيح. هذه السلعة ومثل. صحيح. هذا الكتاب وغيرها من الأمور. اليوم في خضم هذا التحول ما شاء الله كل شيء أصبح ذكي. نعم. حتى طلابنا في المدارس أصبحوا ما شاء الله يتجهون باتجاه الآيباد والألواح الرقمية وغيرها من الأمور، وبدينا نسمع أن مع الوقت راح يختفي هذا الكتاب من الوجود.
الله يطول لي بعمرك، سئلت هذا السؤال يمكن في سنة 2001 فكان جوابي قطعي لا، أن ما راح تأثر الثورة الرقمية على الكتاب. قلت لهم في حالة وحيدة راح تأثر على الكتاب، إذا أصبحت عندنا شاشة مرنة.
طيب إذا كان في شاشة مرنة،
إذا كان في شاشة مرنة، لأنك أنت اليوم الآيباد أو الكمبيوتر ما راح تقدر وأنت نايم تجود الآيباد أو تجودها، حتى وأنت جالس يعني كم تتعب يعني، ما حركتك ساير راد يعني، عرفت كيف؟ صعب أنك أنت لكن في الحقيقة في قبل 3 سنوات أعتقد LG أو سامسونج، أعتقد سامسونج يمكن، أوجدت الشاشة هذه
المرنة.
نعم الشاشة المرنة. فالآن أصبح في خوف وتخوف من
يمكن أنت تسببت على القطاع أبو محمد بهذه الفكرة. يمكن أنت وحيت لهم بالفكرة، خلنا نأخذها ونطبق عشان
فمستقبلا أعتقد أن الطباعة يعني هيكلة المطابع راح تقل، راح تكون تخصصية، راح تكون يكون عدد العمالة فيها محدود يعني بين 10 إلى 20 شخص. الكثير من اللي اليوم في مجال الطباعة بنشوفه يختفي، إن كانت مجلات أو جرائد أو كتب، رغم أن بعض
على رغم أن الكثير يحاول يقاوم هذه الفكرة.
وفي أمريكا الله يطول لي بعمرك إحدى الجرائد الرسمية تحولت على أونلاين يعني، ووقفت الطباعة. اضطرت بعد 6 شهور أنها تطبع.
ترجع مرة ثانية.
نعم ترجع مرة ثانية وتطبع، لأن لا زال مطلوب عليه. قد يكون هذا الجيل اللي تعود على هاي، لكن السؤال الحين يعني أنت اليوم اللي نشأ في التسعينات وكان جيل الكمبيوتر في التسعينات، هل هو جيل اليوم بس يقرأ الكمبيوتر ولا يود الكتاب؟ أنا أعتقد لا زال يود الكتاب. أبنائنا اللي اليوم يعني على 10 و15 سنة، هل هذا الجيل في المستقبل راح يمسك الآيباد؟ أنا أعتقد إذا ما كانت شاشة مرنة، سواء للجيل القديم أو للجيل الجديد، إذا ما في شيء مرن، أنت في النهاية إنسان، فتعاملك مع أي شيء قدامك يجب أن يواكب إنسانيتك أنت.
على اختلاف العصور
بالضبط،
سواء كنت عايش قبل 300 سنة أو عايش بعد 200 سنة.
نعم
بالضبط، احتياجات الإنسان هي نفس احتياجات الإنسان.
فإذا ما كانت عندك هاي الشاشة المرنة، فأنا أعتقد الكتاب راح يظل، والجريدة راح تظل، والمجلة راح تظل. لكن إذا وجدت هذه، فأنا أعتقد أن الاتجاه، وأنا أعتقد أن بتنوجد يعني، لأن شفنا البروتوتايب مالها.
وهذه سنة الحياة
صحيح
محمد، يعني لو نظرنا لتاريخ الكتابة، ناس كانت قبل تكتب على الحصى وعلى الخشب، وعلى لو في ذاك الوقت قلت للشخص اللي كان يكتب على خشب أنه بي ورق وبيلغي عنك الخشب، يمكن كان ما بيتقبل الفكرة.
صحيح
ولا لا؟
صحيح.
فهذه سبحان الله سنة الحياة.
صحيح.
يعني بين وقت والثاني تطرأ أمور جديدة وتستجد، تغنينا عن أمور سابقة كانت جزء من حياتنا.
صحيح. صحيح. صحيح.
ولكن سبحان الله المستقبل عند رب العالمين، ومعرض الكتب ما شاء الله عامرة بهذه المطبوعات، ودور النشر ما شاء الله في ازدهار على المستوى المحلي.
صدق.
فلكن دائما نتمنى لكم التوفيق في جميع أعمالكم.
الله يسلمك. تسلم.
نحن حقيقة وسعدنا جدا بهذا الحوار، ونتأمل إن شاء الله من عبر منبر إذاعة الأولى أن تجمعنا وياك حوارات ولقاءات قادمة، ما كانت عبر هذا البرنامج عبر برامج أخرى إن شاء الله في هذه
تسلم الإذاعة. تسلم. أتمنى أني أنا أكون قدمت معلومة وسرد لبعض الأمور اللي قد تكون غايبة عن الأذهان لكثير من الأخوة والأخوات.
والله بالعكس، جزاك الله خير على هذه المعلومة، ويمكن طلب مني أنا أبو محمد أنك تلقى لنا وقت تفرز هذه المعلومة في مطبوعة في كتاب معين، بحيث أنها تكون مرجع للناس فيما يتعلق بمسألة التجارة وتاريخ التجارة في دولة
الإمارات. الله يسلمك.
شاكرين لك أبو محمد وقتك، وشاكرين لك استضافتك لنا في هذا البرنامج.
والشكر موصول لكم بتواجدكم باستضافتي أيضا في هذا البرنامج.
مشكور يا أبو محمد، جزاك الله خير. إذن أعزائي المستمعين، وصلنا وياكم لختام حوارنا مع الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، المدير العام لمجموعة مصانع حسن بن الشيخ، ورئيس مجلس إدارة شركة دبي للكابلات المحدودة دوكاب. بختام هذا الحوار، تقبل تحيات أبو محمد، لكن أنا مستمر وياكم إن شاء الله من عقب هذا الفاصل في فقرتنا الختامية واللي تعودت عليها في كل حلقة، واللي هي فقرة الشور طيب. فاصل وراجعين لكم إن شاء الله مع فقرة الشور طيب. التاجر.
107.4. الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي، ومع أجمل أشعار العرب ورق القوافي العربية.
هو الشعر في زورق من حليب.
وعند نص الليل من الأحد لين الخميس يكون موعدكم ويا الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب رأي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
صدى الماضي وصوت الحاضر على
راح أثر، شفني من الحال من سليك القلم تبريه مفرانا.
الأولى منكم وفيكم. الشور طيب، الشور طيب.
حياكم الله مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل. ننتقل وياكم لفقرة الشور طيب. هذه الفقرة واللي تعودت عليها مستمعين الكرام، واللي من خلالها نحاول نقدم لكم المشورة والرأي الطيب من خلال هذا البرنامج، من خلالها عبر هذا الأثير. ونسعد اليوم أن يكون ويانا في البرنامج وفي هذه الفقرة سعادة علي إبراهيم، النائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي. حياك الله يا أبو محمد. ويانا
يا هلا أخوي. يا هلا أخوي أحمد.
حياك الله يا أبو محمد. أبو محمد، لو بتحدثنا من خلال فقرتنا في الشور طيب عن دائرة التنمية الاقتصادية، هذه الدائرة اللي كان لها دور كبير على امتداد السنوات الماضية في خدمة قطاع العمال على مستوى دبي، نتحدث عن الدائرة، أبرز خدماتها وأبرز المؤسسات اللي تتبع لهذه الدائرة.
طبعا دائرة التنمية الاقتصادية دائرة لها مهام وأعمال كثيرة حسب قانون تأسيسها، وتتعلق سواء كان بتأسيس الأعمال في إمارة دبي والتخطيط الاقتصادي وحماية المستهلك وتنمية الصادرات. دائرة أعمالها متشعبة وأعمالها كثيرة. يمكن إذا نبتدي بالأساس اللي هو موضوع تأسيس الشركات والمؤسسات في إمارة دبي، طبعا الدائرة هي نقول النافذة الرئيسية خارج المناطق الحرة لتأسيس الأعمال في إمارة دبي. وطبعا نحن يعني الشخص لما يتقدمنا ورجل أعمال أدوارنا مختلفة، سواء كان في موضوع إجراءات التسجيل الاسم التجاري وأصحاب الرخصة، وحتى في تقديم النصح والإرشاد القانوني. عندنا إدارة قانونية كبيرة في الدائرة، حتى من ضمن خدماتنا نقدم عدة عقود مبدئية حسب قانون الشركات، قاطعين شوط كبير في العقود الإلكترونية بالتنسيق مع محاكم دبي. هذا في مجال نقول تأسيس الأعمال. طبعا من مهام الدائرة طبعا اللي هي نقول أو تتبع الدائرة مؤسسة محمد بن راشد تدمج المشاريع الصغيرة ومتوسطة، لا تقضي لا يقتصر دورها على فقط على مواطنين الدولة، ولكن طبعا جميع المنشآت الاقتصادية المتوسطة الصغيرة. عندنا برنامج يعني جميل يشمل الكل، اللي هو أفضل 100 شركة متوسطة وصغيرة. يمكن اليوم حتى كان عندنا نحن حفل تكريم الدفعة، دفعة من دفعات البرنامج. مجال مهم من مجالات نقول التنمية الاقتصادية اللي هي مؤسسة دبي لتنمية الصادرات. المؤسسة هذه معنية بمساعدة الشركات سواء كانت مملوكة من مواطنين دورة أو من غير مواطنين، طالما هي تؤسست في دبي في دولة الإمارات نحن نعتبرها مؤسسة وطنية وشركة وطنية. دورنا هنا يعني يتحدد في مساعدة هذه الشركات على التصدير إلى الخارج، ونشارك في معارض، أحيانا تكون عندنا وفود خارجية. من فترة أنا كنت مشارك مع المؤسسة في ندوة في مدينتين في جمهورية روسيا، شارك معنا في المعرض تقريبا يمكن 28 شركة عارضة بالإضافة بعض المؤسسات لها. فهذه طبعا المؤسسة تساعد الشركات، احنا طبعا نشجع بعد الشركات المحلية على التواصل مع المؤسسة. وحقيقة في السنوات السابقة كثير من الشركات اللي شاركت معنا في الوفود الخارجية حصلت عروض، حصلت مشاريع في الخارج. احدث المؤسسة هي مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وهي معنية سواء كان بشكل أساسي بتنمية الاستثمار الأجنبي وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة طبعا مساعدة الشركات الأجنبية المتواجدة في إمارة دبي، مناقشة مشاكلهم ومناقشة صعوباتهم، تنسيق مع الجهات الحكومية لتذليل الصعابة. فباختصار دائرة التنمية الاقتصادية مهامة كثيرة، مهامة متعددة متشعبة إن شاء الله، وموضوع مهم يمكن موضوع حماية المستهلك. الدائرة كان لها دور كبير في سواء كان في توعية المستهلكين، في تهيئة بيئة الأعمال لالتزام بتقديم خدمة جيدة، سلعة جيدة في الإمارة، واعتقد أننا يمكن نجحنا نحن بشكل يعني كبير في هذا الموضوع، ونطلب من الجمهور في حالة وجود أي شكوى في حالة وجود أي ملاحظة التواصل مع الدائرة في هذا المجال، والدائرة عندها فريق عمل كبير لتطبيق البرنامج.
يعني ما شاء الله مجموعة من المؤسسات اللي تخدم خلينا نقول مجالات مختلفة مرتبطة بالاقتصاد المحلي على مستوى إمارة دبي.
صحيح، يعني يمكن نحن بعد بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية مثل دائرة السياحة، دائرة الأراضي، نحاول يعني نعزز هذا المفهوم يعني الاقتصاد اقتصاد شامل، قطاعات مختلفة، ونتعاون حتى مع نقول المؤسسات الحكومية سواء كان المجلس التنفيذي التابع لحكومة دبي أو دوار أو ديوان سمو الحاكم وبعض الجهات لتنفيذ وتذليل الصعاب يعني يسمون في 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 هذا المجال. أعتقد أن الكل يسعى إلى أن تكون دبي مدينة بيئة جاذبة للاستثمار سواء كان مواطنين الدولة أو حتى غير المواطنين. يعني
جميل أبو محمد، يمكن المعروف لدى الكثير من الناس أن يعني واحدة من أهم الخدمات المعنية فيها الدائرة اللي هي مسألة الترخيص لمزاولة الأعمال التجارية. ذكرت نقطة مهمة في بداية حوار مع مسألة اللي هي المناطق الحرة، شو الفرق بين الترخيص في الدائرة والترخيص في المناطق الحرة؟
يمكن قانون الشركات اللي هو نحن نطبق في دولة الإمارات ككل يلزم غير المواطنين في حالة دخولهم لأي نشاط تجاري أن يكون له شريك مواطن مواطنين دولة ويملك تقريبا 49% و 51% المناطق الحرة فيها ملكية 100% لغير المواطنين.
صحيح. سعادة علي إبراهيم نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، شاكرين لك تواجدكم بين اليوم بمحمد، وإن شاء الله لقاءات قادمة تجمعنا في مواضيع مختلفة بإذن الله في هذا البرنامج. في هذا الختام تقبلوا تحياتنا أخوكم أحمد البدواوي، وتقبلوا تحيات طاقم العمل من إذاعة الأولى، وحياكم الله.
التاجر.